بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله التغليظ التشديد، قوله من عبد الله عند قبر رجل صالح، أي عمل عملا تعبد لله به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك. قوله فكيف إذا عبده، أي يكون أشد وأعظم، وذلك لأن المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا باتباع السنة في زيارة المقابر والثواب الحاصل لذلك، لكن هذا ليس انتفاعا بأشخاصهم، بل انتفاع بعمل الإنسان نفسه بما أتى به من السنة. فالزيارة
نعم، إذن أصحاب القبور يزارون لينفعوا بالدعاء لا ليطلب منهم الدعاء، فالميت لا يطلب منه شيء البتة، لا يطلب منه شيء البتة، إنما الميت يدعى له، والزيارة تكون للانتفاع الذي يحصل الحي من زيارته بالاعتبار واتباع السنة وتحصيل الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، وجاء في رواية: فإنها تذكر الآخرة. فيعتبر الإنسان ويذهب الاعتبار، ثم إنه يدعو للميت، وبعد الموت فإنه يدعى للميت عند صلاة الجنازة. فما من ميت، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله شيئا، فيشفعون له إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد دفنه فإن النبي أمر فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ثم عند المرور بالمقابر السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين. فمتى يطلب الدعاء من الميت؟ لا يطلب الدعاء من الميت على الإطلاق، لا يطلب منه شيء للدعاء ولا شفاعة، ولا يطلب منه تفريج كرب أو إزالة هم أو غير ذلك، كل ذلك ممنوع. إنما الميت يدعى له ولا يطلب منه الدعاء ولا يطلب منه شيء، حتى لو كان الذي تزوره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء البتة. طيب، ومن ذلك أنك لا تتعبد الله عند قبر رجل صالح، أي تخص هذه البقعة بعبادة كتلاوة القرآن، واحد يأخذ مصحفه ويذهب إلى هذا المكان يقرأ فيه القرآن أو الصدقة أو الذبح أو غير ذلك أو الصلاة لله عز وجل، ولكن في هذا المكان كل ذلك ممنوع. هذه البقاع لا تخص بشيء من العبادات، وهذا الذي أراده الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين بوب هذا التبويب الدقيق جدا، والذي منع فيه عبادة الصالح بطريق مهم جدا، وهو التغليظ في من عبد الله وليس من عبد القبر عند قبر رجل صالح. إذن القضية أنه عبد الله عند القبر، فكيف إذا عبد؟ فيكون هذا من باب أولى، يكون هذا من باب أولى. فإذا نهى الشارع عن أن تعبد الله عز وجل عند قبر الرجل الصالح، فكيف بعبادته؟ عبادته شرك أكبر. وأن تعبد الله عند قبر الرجل الصالح هذا محرم، وهذا وسيلة تفضي إلى عبادته هو. فهذا التبويب تبويب دقيق، وتبويبات الشيخ رحمه الله دقيقة، يمنع فيها المحظور وهو الشرك الأكبر أصالة أو وسيلة، مثل ما بوب باب ما جاء في الذبح لغير الله من اللعن والنهي وغير ذلك، وباب آخر جعله في من يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، أي يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وهنا أيضا التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذه تبويبات دقيقة لهذا الكتاب، ولهذا فهذا الكتاب كتاب متين، كتاب متين ومهم، وتبويباته لا تحذف من المحفوظات، بل تبويباته ومسائله فضلا عن أدلته من أدق ما يقول. نعم.
فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية.
بدعية. نعم.
والزيارة
وقد تكون شركية إذا قصد الانتفاع بالأموات في الشرك الأكبر، الولد والشفاء وغير ذلك. نعم.
والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية.
زيارة شرعية. نعم.
قوله في الصحيح أي الصحيحين، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة،
وقيل زيارة شرعية وزيارة غير شرعية. والزيارة الغير شرعية منها المحرمة ومنها البدعية ومنها الشركية على حسب ما يفعل عند القبر. فإن فعلت شيئا محرما عند القبر كالذهاب عند القبر والبكاء الذي هو النياحة ولطم الخد وشق الجيب وغير ذلك، فهذا محرم. وكذلك من إحضار المقرئين لقراءة العتاقة وغير ذلك، هذه بدعة تكون زيارة بدعية. وكذلك طلب من الأموات أن يفرجوا الكرب أو يزيلوا الهم، فهذه شركية فحسب ما يفعل عند القبر، طارة يكون شركا وطارة يكون بدعة وطارة يكون محرما. نعم.
وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قوله أم سلمة كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة، ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وهو في مرض موته بما رأت كما في الصحيح. قولها من الصور، الظاهر أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل منصوبة. قوله أولئك المشار إليهم نصارى الحبشة، ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه الأفعال أيا كانوا. وقوله أولئك يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة، والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس. وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون مطابقا للمخاطب المفرد للمفرد والمثنى
المخاطب المفرد للمفرد والمثنى المثنى والجمع للجمع، مذكرا كان أو مؤنث. إذن يخاطب مفردة مؤنثة أولئك، وإذا كان يخاطب مثنى أولئكما، وإذا كان يخاطب جمعا أولئكم، وهكذا. فالوجه الأول مطابقة كاف الخطاب للمخاطب المفرد للمفرد والمثنى للمثنى والجمع للجمع، مذكرا كان أو مؤنثا. الوجه الثاني
الفتح مطلقا
أولئك، حتى ولو كان يخاطب مفردة مؤنثة. نعم.
الوجه الثالث الكسر للمؤنث مطلقا والفتح للمذكر مطلقا، وأشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب.
الوجه الثالث الكسر مؤنث مطلقا والفتح المذكر للمذكر مطلقا، هذا الوجه الثالث. نعم.
وأشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب، ثم الفتح مطلقا، ثم للمذكر، والكسر للمؤنث.
ثم الفتح مطلقا، ثم الفتح المذكر، والكسر للمؤنث. نعم.
قوله الرجل الصالح أو العبد الصالح، أو شك من الراوي. قوله بنوا على قبره، أي قبر ذلك الرجل الصالح. قوله صوروا فيه تلك الصور، أي التي رأت، والأقرب أنها صورة ذلك.
إذن يكون أولئك فيها الوجهان، إما المطابقة المخاطب المؤنث، وإما الفتح. نعم.
قوله
الرجل الصالح والعبد الصالح، هذا شك من الراوي، وهذا لا يضر، لأنه من جهة الحكم فلا فرق بين العبد الصالح والرجل الصالح. نعم.
قوله صوروا فيه تلك الصور، أي التي رأت، والأقرب أنها صورة ذلك الرجل الصالح. وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين، وربما تكون الصور على أحجام مختلفة فتجتمع منها صور كثيرة.
وكل ذلك لا يفرق في الحكم، المهم أنهم تصوروا تلك التصاوير، فجمعوا الآن بين أمرين، بنوا على قبره مسجدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صور في تلك التصاوير، وكل منهما على حدة ممنوع، حتى لا يقول أن قائل بأن الصورة المنهي عنها اجتماع الأمرين، يكون مع القبر مع البناء تصاوير، لا، إنما التصاوير وحدها ممنوع، والبناء وحده ممنوع. ويدل على ذلك من جاء عند مسلم في حديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا ممنوع وهذا ممنوع، هذا القبر المرتفع يسوى، فكيف إذا بني عليه مثل ما جاء في هذا الحديث؟ فكل منهما منهي عنه، فإذا اجتمع كان النهي أشد. وهذا الحديث أشد في الدلالة من حديث لعن الله اليهود والنصارى، وفي الصحيح أيضا اتخذوا قبور أنبياء مساجد. من جهة ماذا؟ وكلاهما واضح، من جهة أن القبوريين يعمدون إلى حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد، فيقولون بأن المنهي عنه السجود للقبر، فالصورة المنهي عنها أن تسجد للقبر، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أن تسجد للقبر، لا للنهي عن بناء المسجد على القبر أو غير ذلك من الصور، إنما أن تسجد للقبر. فمن سجد للقبر هذا مشرك، ونحن معكم في ذلك. فنقول هذا الحديث أوقع، ولهذا لا يستدلون بهذا الحديث ولا يريدونه. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، إنما يعمدون دائما إلى إرادة الشبهة، هم يريدون الشبهة، يقول مثلا شبهة. فإذا استدل مستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد للنهي عن الصلاة في هذه المساجد وكذا. فإن المراد الرد أن المراد من هذا والسجود للقبر، فإذا سجد القبر فهذا هو المنهي عنه، أما الصلاة عند القبر وغير ذلك فهذه جائزة ولا إشكال في المساجد، في الصلاة في المساجد التي فيها قبور، بل بعضهم يرى استحباب ذلك. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المسجد على القبر، وبالتالي عن إدخال القبر إلى المسجد، وأن المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام، فكل منهما قد نهي عن فعله، إما بناء المسجد على القبر وإما إدخال القبر إلى المسجد. فهذا كلام واضح، ولهذا لم يختلف أئمة الإسلام كما نقل شيخ الإسلام اتفق على هذا، لم يختلف أئمة الإسلام في النهي عن هذا الفعل وهو بناء المسجد على القبر، وكذلك الصلاة في هذا المحل، لكن اختلفوا في صحة الصلاة فقط. نعم.
قوله: أولئك شرار الخلق عند الله لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك، وهذا أعظم الظلم وأشده، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله: فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها. قوله: فتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين، وإنما سمى ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، وكل ما كان كذلك فإنه من الفتنة. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله.
نعم، فهذه فتنة وهذه فتنة، فتنة القبور التي هي ذريعة لعبادة أصحابها، وفتنة التماثيل التي هي ذريعة أيضا لعبادة أصحابه. وقد حصل هذا في أول شرك حصل على وجه الأرض، وهو ما حصل في قوم نوح عليه السلام. ففي أثر ابن عباس كانت التصوير أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائه، وفي أثر ابن القيم عكفوا على قبورهم وصوروا تصاويرهم. فإذا فتنة القبور والعكوف عندها وفتنة التصاوير، فهذه فتن كلها فتن تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، وهذا أمر معروف مقرر. لماذا يدخل هذا القبر إلى هذا المسجد، أو لماذا يبنى المسجد هذا المسجد على هذا القبر؟ معروف لماذا هذا القبر من بين القبور، لغلو فيه. ولهذا لا تسأل عن ساجد له وطائف به ونادر له وغير ذلك. أما القول الصلاة وما الصلاة، فإن الذين ذهبون إلى هذه البقاع يقصدون بها على الأقل بركة البقعة هذه عن غيره، ولهذا المساجد هذه مساجد متميزة عند الناس. إذا قال لك قائل: أنا ذاهب إلى طنطا، فيقال مباشرة: شلاء يا شيخ سيد. وإذا جاء من طنطا وقال: أنا صليت اليوم الجمعة في مسجد أحمد البدوي، فيقال: هنيئا لك مبارك. هذا أمر معروف، مسجد البدوي، مسجد الدسوقي، إبراهيم الدسوقي في دسوق، هذه مساجد مميزة من ذهب إليها فهو صاحب حظوة، هذا لا شك أنه أفضل وأكرم عند الناس ممن لم يذهب إليها، هذا أمر معروف مقرر. فلهذا يحصل غلو في أصحابه، يحصل غلو. إذا كان الصحابة مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمد أحد منهم من بيته أن يخرج إلى زيارة قبره، زيارة قبر النبي، زيارة القبر، لم يعمد أحد ولم يكن الصحابة يخرجون من بيوتهم عامدين أو يعمدون بعد صلواتهم الاتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الواحد يأتي القبر كما ذكر عن ابن عمر إذا عاد من سفر، كان في سفر وكذا وجاء وصلى أتى القبر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الصحابة كانوا يخرجون من بيوتهم عامدين إلى القبر هذا لم يحصل، أو بعد الصلاة يأتون إلى القبر ويسلمون على رسول الله كلما دخلوا كلما خرجوا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا في قبر رسول الله، وهذا من جهة الزيارة كيف بالبناء عليه وكيف بإدخاله. ولو كان هذا مكرمة لأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أوصى بخلاف ذلك، فعند مرض موته قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبر رسول الله. إذن بناء المساجد على القبور فتنة، فتنة عظيمة جدا. ومن عرف أن أول شرك حصل في على ظهر الأرض إنما هو الغلو في الصالحين عرف هذا جيدا وسد الباب. هذا الموحد، هذا المتأمل في الشريعة، هذا الذي ينتفع بالقرآن ويقرأه، وقالوا لتذرن آلهتكم ولتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذا الذي ينتفع فيعلم ما القصة وما وراء هذه القصة وماذا يستفاد من هذه القصة، فيسد الباب بدلا من أن يدافع عن بناء المساجد على القبور. وكل واحد يريد أن يشتهر في الناس يقوم بعمل مقطع: ما حكم صلاة في المساجد المقبور لبتبا قبور، ما حكم كذا، حتى يتكلم الناس عنه فيقوم بالترخيص بذلك، وأن العلماء صححوا الصلاة في هذا ولم يبطل الصلاة في ذلك إلا رواية عند أحمد، وإلا فالصلاة صحيحة عند جماهير أهل العلم، وتكلم عن مسألة صحة الصلاة ويترك سائر المسائل تلبيسا للناس وتدليسا. والواجب على العلماء أن تتضافر جهودهم في النهي عن بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد، والتحذير من هذا، من فتنة القبور، بل وبناء القبور بناء مرتفعا فوق الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ارتفاعها وعن إسراجها وعن تزيينها وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها وعن القعود عليها وعن الصلاة إليها، كل ذلك وردت به أدلة كثيرة. القبر هذا بالذات متعلق به أحكام في جميع صوره، في جميع صور، أن تصلي إليه هذا ممنوع في حديث أبي مرفد الغنوي كما عند مسلم، أن تقعد عليه هذا ممنوع، أن ترفعه هذا ممنوع، ولا قبر مشرفا إلا سويته، التجصيص هذا ممنوع، إيقاد الصور عليه هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، فضلا عن البناء عليه، فضلا عن عبادة الله عنده، فضلا عن التعلق بأصحابها ودعاء الأصحاب. هذا الذي فعلا يريد أن يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يزين دين أبي جهل للناس هذا شأنه شأن آخر. نعم.
قوله: ولهما عنها، الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكر، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما، وهما لم يذكر اعتمادا على المعروف المعهود. وقوله عنها أي عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه. قوله طفق من أفعال الشروع، واسمها مستتر، وجملة يطرح خبرها. قوله خميصة هي كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. قوله فإذا اغتم بها أي أصابه الغم بسببها، وقد احتضر صلى الله عليه وسلم. قوله وهو كذلك أي وهو في هذه الحال عند الاحتضار،
وهي أشد ما يكون من حال. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من أعظم الوصايا، وصية تقتضي الوقفة، كون النبي والدين كثير سيوصي في لحظة الاحتضار بوصية، هذه الوصية لا ينبغي إهدارها. النبي يوصي بأعظم الأشياء، ولا أعظم من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. ووسائله. نعم.
قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،
وقد جاء عنه أيضا في حديث الصحيح أنه نهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس، وورد أنه نهى قبل ذلك النهي العام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي عاما في حال صحته، ونهى قبل أن يموت بخمس، ونهى عن ذلك أيضا حال الاحتضار، فماذا نريد بعد ذلك؟ نعم.
يقول هذا في سياق الموت، ولعنة الله أي طرده وإبعاده، وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنهم، ويحتمل أن يراد بها الدعاء، فتكون خبرية لفظا إنشائية معنا. والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل.
نعم.
قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الجملة هذه تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى، كأن قائلا يقول لماذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أمكنة للسجود، سواء بنوا مساجد أم لا، يصلون ويعبدون الله تعالى فيها، مع أنها مبنية على القبور.
والمساجد يعني محلة للعبادة، وليس المراد بذلك السجود فقط، إنما كل مكان يتخذ العبادة فهو مسجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كما في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أبائي قبلي، ذكر من ذلك وجعلت لي الأرض مسجدا. فإذا عبد الإنسان ربه في أي مكان من الأماكن فقد اتخذه مسجدا، هذا المكان مكان للعبادة. نعم.
قوله
ولهذا لا يلزم بناء مسجد بناء المعروف، لأن النبي قال جعلت الأرض مسجدا، هل بناء؟ لا، إنما محلا للعبادة، محلا للصلاة، حيثما أدرك رجل من أمة الصلاة فعنده صلاة، يصلي في هذا المكان، والمرأة تصلي في بيتها، في مسجد بيتها، مسجدها، المكان الذي تصلي فيه، صلاتها في مسجدها، في المكان الذي تصلي فيه، فكل مكان يتخذ للصلاة والعبادة فهو مسجد. ولهذا فاتخاذ البقعة محلا للعبادة هذا من اتخاذها مسجدا، سواء بني مسجد عليها أو لم تبن. نعم.
قوله يحذر ما صنعوا، أي إنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء، لأنه علم أنه سيموت وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل البعيد. قوله ولولا ذلك أبرز قبره،
يعني أدركت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تحذيرا مما صنعوا، فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. النبي ليس يريد فقط أن يخبر عن اليهود والنصارى بأن الله لعنهم، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور مساجد وفقط، لا، النبي إنما يخبر بذلك إرادة ماذا؟ أن يحذر الأمة من أن يصنعوا صنيعة، لأنه إذا لعن اليهود والنصارى على هذا الفعل فنحن كذلك إن فعلنا هذا الفعل، يبقى هذا المراد به التحذير. ولهذا قالت رضي الله عنها يحذر ما صنع. نعم.
قوله ولولا ذلك أبرز قبره، أبرز أي أخرج من بيته، لأن البروز معناه الظهور، أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا، لكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره، وهذا أحد الأسباب التي أوجبت ألا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا ما ينضاف إلى ذلك من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، تقول ولولا ذلك لا أبرز قبر، يعني أخرج من بيته، لأنه إذا جعل في المقابر وكذا فقد برز، وإذا برز ربما يكون هذا ذريعة لعبادته، فلهذا دفن في حجرة عائشة، وإلى يومك هذا لم يخرج من حجرة عائشة، ولم تهدم جدر حجرة عائشة ليكون القبر في المسجد، فإذا لا هو الذي أدخل المسجد ولا هو الذي دفن فيه ولا هو الذي بني المسجد عليه، وإلى يومك هذا وقبر النبي في حجرة عائشة، فالقول بأن قبر النبي في المسجد قول مردود، قبر النبي ليس في المسجد، قبر النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها من يوم أن وضع وإلى يومك هذا، وسيبقى إن شاء الله تعالى على هذا، لأن النبي دعا رب ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولن يكون بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، لبرز للناس وظهر للناس ولم يكن مخفيا عنهم. ولهذا والحمد لله هو موجود في حجرة عائشة، ولم تهدم الجدر ليكون القبر في المسجد، ولا أدخل القبر في المسجد، ولا بني المسجد على القبر. غاية ما هنالك لما جاءوا للتوسعة، وقد كانوا يوسعون من جميع الجهات إلا جهات الحجرات، فلما جاءت بنو أمية بعد ذلك هدموا الحجرات وأدخلت المسجد، إلا حجرة عائشة رضي الله عنها بقيت كما هي. بل إن عائشة لما ماتت سدت هذه الحجرة، ثم أضيف إليها جدار بعد جدار بعد جدار. في عهد ابن القيم قال: وأحيطت بثلاثة الجدران، الآن يمكن وصلوا إلى خمسة تقريبا، ولم يدخل القبر إلى المسجد. وبهذا تبطل شبهة إنما قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قبر رسول الله في حجرة عائشة وليس في المسجد. نعم.
ومن أسباب ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم،
تقول عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره. ولكن لم يحصل هذا. قال العثيمين: أي أخرج من بيتي، لأن البروز معناه ظهور، أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا، لكنه في بيته أصون له وأبعد عن تقديم مسجدا. طيب، هل هذه الصورة تغيرت؟ لا، إلى يوم كان. فتفطنوا لهذه الشبهة، لهذه المسألة، ففيها الرد على هذه الشبهة التي يريدونها دائما، وهي أقوى شبهاتهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، فعلم تمنعون. نقول: قبر النبي حيث دفن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقبر صاحبيه في حجرة عائشة، في بيت عائشة. النبي دفن في البيت لا في المسجد، النبي مدفون في البيت، بيت عائشة لا في المسجد. ولهذا تأتي شبهتهم الثانية التي ذكرناها من قبل أيضا، وهي قولهم بأن عائشة كانت تصلي في بيتها مع وجود القبور، إذن كانت تصلي عند القبور، وأنتم تمنعون من الصلاة عند القبور حتى تعلموا أن المنهي عنه السجود للقبر، وعائشة لم تكن تفعل هذا، إنما الصلاة عند القبور عائشة كانت تصلي عند القبور وليس قبر النبي، بل قبر أبي بكر وعمر، كانت تصلي عند هذه القبور. نقول: عائشة تصلي في بيتها، وهذه القبور كانت في بيت عائشة في ناحية، والبيت عموما حتى لو لم يكن بيت عائشة رضي الله عنها، إذا دفن فيه أحد في البيت فإن ذلك لا يمنع من الصلاة في البيت، لكن يمنع الناس من الدفن في البيت، لأن هذا ليس من عمل المسلمين. لكن لو حصل أن دفن في البيت أحد، كما كان عادة الناس يدفنون الصغار في البيوت في ساحة البيت أو كذا، فإن ذلك لا يمنع الصلاة في البيت. ففرق بين الصلاة عند القبور وبين الصلاة في البيوت إذا جعل في البيت قبر، وإلا فالنبي قد نهى عن الصلاة في القبور، وكما في الصحيح: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فلهذا لم يبرز قبره، وهذا أحد الأسباب التي أوجبت ألا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن أسباب ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر، كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم وصلاة المغرب. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا،
هذه قاعدة أن يكون الحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد ترتب عليه حكمان فأكثر. نعم، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الحجرة في بيت عائشة من أجل أن النبي إذا مات دفن محله، ومن أجل أيضا ألا يبرز قبره صلى الله عليه وسلم فيتخذ الناس مسجدا. فهذا الحكم له السببان، كما أن السبب قد يكون له الحكم. نعم.
قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي فيها روايتان، خشي وخشي، فعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه الخشية الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه الخشية النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا. والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يدفن صلى الله عليه وسلم في بيته بعد تشاورهم، لأنهم خشوا ذلك. ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار أن يدفن في بيته وعنده علم بأنه صلى الله عليه وسلم قال ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وخوفا من اتخاذه مسجدا. في هذا الحديث والحديث السابق
أوردوا وما أكثر ما يورد هؤلاء من شبهات دفاعا مستميتا عن هذه المسألة، أوردوا إشكالية جاءت في بعض طرق بعض الأحاديث أن من الصحابة اختلفوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نصع في رسول، ندفنه في البقية، ندفنه في بيته، ندفنه في المسجد. فأخذوا هذه، قالوا ولو كان هذا الدفن في المسجد مقرر عند الصحابة ألا يكون، فعلام طرحوا هذه أصلا، علام طرحوا هذا الاحتمال. فإحنا نأخذ هذه اللفظة من تلك الرواية، فإن بعضهم قال ذلك، فإن بعض الصحابة قال ذلك، والحقيقة هذه اللفظة غير ثابتة. وإن كانت الواقع وهي اختلاف الصحابة فيما كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة، لكن هذه اللفظة غير محفوظة، هذه اللفظة غير محفوظة. نعم.
في هذا الحديث والحديث السابق التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وهم أفضل الصالحين، لأن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى عنها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اعتراض وجوابه. إذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وسط المسجد، فما الجواب؟ قلنا
انتبهتم، هذه شبهة لابد أن تورد في هذه المسألة. قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلنا الجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد.
يبين صورة أن القبر بني عليه مسجد، هذه غير موجود، المسجد موجود من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني،
الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته.
إذن لا المسجد بني على القبر، ولا النبي دفن في المسجد، لا هذا ولا ذاك. طيب الوجه الثالث،
الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94 هجرية تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين فلم يرضى بهذا العمل.
أن إدخال البيوت أصلا إلى المسجد هذا أمر لم يكن بإذن من الصحابة ولا من العلماء، بل هذا كان كما يقال أمر ملكي من ولي الأمر، ولم يكن هذا من العلماء. وقد ورد أن سعيدا رضي الله عنه قد أنكر ذلك، وهو إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد في التوسعة، وأنها تهدم ويوسع المسجد من قبل هذه الحجرات. لكن الحجرات قد هدمت، إلا ماذا؟ إلا حجرة عائشة رضي الله عنها، بقي الأمر فيها على ما كان. ولا تتخيلوا أن حجرة عائشة رضي الله عنها قد أدخلت وأزيل الجدار وبرزت القبور في المسجد، كما قد يتصور كثير من الناس إذا ذكرت هذه المسألة. ولهذا وجب هذا البيان ولزم هذا البيان، لأن حتى من الدعاة السلفيين من يذكر هذه المسألة بإجمال، فيقول وهذا إنما أدخل في عهد بني أمية وأنكر ذلك، وأدخلت الحجرات في عهد بني أمية وإلى آخره. أدخلت الحجرات، أي حجرات أدخلت؟ حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وصارت من المسجد نعم، أما حجرة عائشة لا، حجرة عائشة رضي الله عنها لا. حجرة عائشة كما فيها القبور إلى يومك هذا، بل أحيطت بسائر الجدران ولم تدخل إلى المسجد إلى الآن، لم تدخل إلى المسجد إلى الآن، أي تزال أسوارها وتبرز القبور أبدا. نعم.
الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله.
تمام، انتبه، لأن الوجه ده لابد من التنبيه عليه، أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، أي الغرفة، لأنه لما هدمت البيوت حولها بقيت. نعم.
لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه.
تمام تمام، في حجرة مستقلة عن المسجد، في حجرة مستقلة عن المسجد. أنا مثلا وليكن المسجد هذا، نحن في مسجد الآن وبجوارنا بيت، ثم اشترينا هذا البيت لنوسع به المسجد، فأعطانا الرجل هذا البيت كله إلا محلا كان فيه، قال هذا لا أستغنى عنه، فأخذنا سائر البيت وأدخلنا في المسجد وبقي المحل. المحل هذا إن نظرت إليه فهذا المحل، وأنت في المسجد تراه، لكن هذا المحل ليس من المسجد، هذا محل خاص ليس لم يدخل المسجد. هكذا كانت غرفة عائشة وبيت عائشة رضي الله عنها. لما هدمت البيوت وهدمت الحجرات بقيت حجرة عائشة، فلم تدخل إلى المسجد فيهدم، هدمت الأسوار وبرزت القبور كسائر الحجرات، لا بقيت هكذا. ولهذا الشيخ قال إن القبر ليس في المسجد حتى بعد خالد، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث، والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله، هذا مع الجدران، بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف، يعني لا تتمكن من التوجه إلى الحجرة حتى وأنت تصلي، لأن الجدران مسنمة من هذه الجهة، تكون رأس مثلث بحيث لا تستطيع أن تتوجه إلى القبر. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتاج به أهل القبور. الوجه الرابع ده وجه مهم جدا، أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخال، حتى بعد إدخال. نعم.
فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها.
ثم لماذا تعلقون إذن على قبر رسول الله وأنتم تعلمون ابتداء أنه دفن في حجرته وفي دفن في بيته، وأنه نهى عن هذا الفعل أن يفعل في المسجد لقوله لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، تقول عائشة حذر المصارى، لماذا تتركون هذه السنة الظاهرة وتعلقون بوجود القبر في الحجرة والحجرة والحجرة؟ لماذا تتعلقون بهذا؟ ما وجه الدليل في هذا؟ لا النبي قال ولا النبي فعل ولا الصحابة فعلوا، تتركون جميع أقوال رسول الله المحكمة. أولئك إذا مات في رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصاروا في تلك الصور، وتعمدون إلى هذا؟ ثم ليست القضية عندكم قبر النبي، القضية عندكم القبور الأخرى. لو افترضنا، لو سلمنا جدلا وهذا لا يصح، وهذا لا يصح، أن الأمة اتفقت على صحة هذا وأنه هدمت الغرفة مثلا، لو افترضنا وهذا ما غير حاصل لكن من باب التسليم يعني، خلاص صار عندنا اتفاق وإجماع على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضع حجرة عائشة على ما هي عليه، فما أحد من العلماء نهى عن ذلك، ولا أحد من العلماء الذين تستدلون بكلامهم على صحة الصلاة في هذه المسائل تكلموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وقالوا بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكره الصلاة فيه أو داخل في النهي وكذا ولكنه يستثنى. ما أحد تكلم في هذه المسألة أبدا. فعلام تقيسون غير النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير مسجد النبي على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلمون النصوص الواضحة، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح والعبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، وأنتم تفعلون هذه الصورة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولهذا مهما حاولت تقول مثلا الرواية بعض الصحابة قال ندفنه في المسجد أو كذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يستدل بهذا؟ حتى لو أن صحابيا قال ذلك فإنه أخطأ، تقول هذا مقرر؟ ليس مقررا أبدا. ولهذا رجعوا إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه لما حدث بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فلا نترك المحكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الألفاظ التي لم ترد ولم تثبت، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الواقع العملي هو المطابق لقول النبي، فإن النبي قد دفن وأنتم تتفقون معنا في حجرة عائشة وليس في المسجد، ولا بني المسجد على القبر بل هو في الحجرة والبيت، وأنتم تعلمون هذا جيدا، وأن الصحابة لما كانوا يسعون المسجد ما كانوا يسعون المسجد من قبل الحجرات. كل هذا يفيد ماذا؟ ومع هذا لو سلمنا جدلا فنقول قبر النبي له خصوصية، مسجد النبي له خصوصية، حيث إن النبي قد دل على قصد مسجده فقال كما في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وغير مسجد النبي لا يقاس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مهما قلتم في قبر النبي فإن غير مسجد النبي لا يقاس على مسجد النبي، ومحال، هذه فائدة حضرتني الآن، ومحال أن يكون هذا القبر في المسجد أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجدا ودعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد وألا يتخذ عيدا، وقد استجاب الله عز وجل له، مما يدل على أن الصورة التي نهى عنها النبي لا يمكن أن يدخل فيها قبر النبي إلى يوم القيامة. انتبهوا، الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدخل فيها قبر النبي إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يتخذ مسجدا ولا أن يتخذ عيدا ولا أن يكون وثنا ولا تتحقق في قبره ما حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم. مما ذكرت عائشة، ولولا ذلك لا أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ هذه الخشية من الرسول، أو خشي أن يتخذ مسجد من الصحابة. فقبر النبي محفوظ من أن يدخل في نهي النبي. إذن يقينا يقينا وأنا مغمض عيني بأن الصورة التي عليها قبر النبي لا تدخل في نهي النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمر بشد الرحال إلى هذا المسجد، ولن يأتي زمن لا يصح شد الرحال فيه إلى هذا المسجد. والمسجد لا يقصد فضلا عن شد الرحال، أي مسجد على وجه الأرض لا يقصد بالصلاة إذا كان فيه قبر فضلا أن يشد الرحل إليه. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وسيبقى إلى آخر الزمان هذا المسجد تشد إليه الرحال. أما المسجد الذي فيه قبر سيبقى إلى آخر الزمان منهي عن قصد الصلاة فيه فضلا عن أن يشد إليه الرحل، لأنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أئمة مساجد، هذا القبر اتخذ مسجدا يلعن أهله، يلعن أهله إذا اتخذوه مسجدا أي قبر، فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا؟ فلن يكون هذا النهي شاملا مسجد رسول الله. إذن فابحثوا عن مسجد آخر، فإن هذا المسجد له خصوصية، وهو أن تبقى أحكامه من شد الرحال إليه إلى يوم القيامة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ثلاثة مساجد ستبقى كما في الصحيح. وجعل القبر في المسجد يحرم الصلاة فيه، فكيف بشد الرحل إليه؟ يحرم الصلاة فيه فكيف بشد الرحل إليه؟ إذن لا يمكن أن تكون الصورة التي عليها قبر النبي داخلة في نهي النبي ببناء المسجد على قبره أو بإدخال قبره إلى المسجد. لا هذا ولا ذاك حصل إلى اليوم، لا هذا ولا ذاك حصل إلى اليوم. نعم.
قوله
شيء أحمد ورد في بعض كتب السير أنها كانت قسمان، قسمين الغرفة حجة عائشة كانت قسمين، قسم فيه القبور وقسم تصلي فيه وتنام فيه وتأكل فيه، هذا أمر معروف، ليست حول القبور يعني، ليست كانت بين القبور تصلي وتنام فإن هذا بيت عائشة رضي الله عنها، بيت عائشة كان بهاتين الدرجتين، فدرجة وقسم فيها القبور ودرجة وقسم عائشة رضي الله عنها تنام وتأكل ويزورها من يزورها فيه وتصلي فيه وغيره. ولم يثبت سبحان الله مع كون هذه القبور في بيت عائشة أن عائشة أتت مرة عند هذه القبور تدعو وتقف وغير ذلك. نعم.
شيخنا الشيخ ابن باز.
نعم.
الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا يغتروا بما فعله كثير من الناس، فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد، وإنما دفنوا في بيت عائشة، ولكن لما وسع المسجد في عهد
هذا مهم جدا، التكييف هذا مهم جدا، ليس في المسجد في البيت، هذا دفن، الدفن في البيت ليس في المسجد، الدفن في البيت، والدفن في البيت ممنوع، لكن حصل دفن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنص وأبي بكر وعمر بإجماع الصحابة، ولهذا لا يقاس عليه، عائشة بالنص وأبو بكر وعمر بالإجماع. نعم.
ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول، ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد.
أيوة، ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد. نعم،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد.
نعم، لم ينقلوا إلى أرض المسجد، ولا هدمت الجدر حتى بارزت القبور. نعم،
وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة.
الحجرة، نعم،
فلا يكون في،
وطبعا من أجل التوسعة. أنا أخي انتبه، انتبه برضو أيضا قول الشيخ أدخلت الحجرة إلى المسجد من أجل التوسعة، قد يفهم الحجرة أدخلت يعني هدمت الجدر وأدخلت الحجرة فوسع المسجد بالحجرة، لا، هدمت بيوت أزواج النبي فبقيت حجرة عائشة. يعني لما يكون مثلا عندك 9 بيوتات وهدمت حجرات متجورة وهدمت 8 بقيت 1، إنما حجرة عائشة لم تهدم ليوسع بها المسجد، لا، إنما لما حصلت التوسعة بهدم الحجرات بقيت حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم، أعد العبارة الأخيرة.
قال: ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
بس
لم ينقلوا إلى أرض المسجد،
العبارة هذه،
وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة، فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء.
وإنما أدخلت،
قال: وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة.
لا، هذا ليس بصحيح، هذا إجمال، يعني كلام إجمال الشيخ. وإنما أدخلت الحجرة
التي هم بها،
هم بها
في المسجد من أجل التوسعة،
ليس كذلك. إنما ما الذي حصل؟ أدخلت الحجرات في المسجد من أجل التوسعة، حجرات أدخلت يعني مساحتها وهدمت جذورها فوسع بها المسجد وتمت الصلاة فيها. أما حجرة عائشة برزت لما هدمت هذه الحجرات، إنما حجرة عائشة نفسها لم تدخل في المسجد من أجل التوسعة. قد يفهم من كلام الشيخ أن الجدر أزيلت ووسع بالمسجد، ليس كذلك، كما هي. ولما ماتت عائشة أغلقت الحجرة ثم بعد ذلك زيد عليها في الجدر. نعم،
قال: فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها، لما ذكرته آنفا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك. وعمل الوليد،
نترك كل هذه الأحاديث سبحان الله ونأتي إلى هذا الأمر، هذا من استدلال زائغ القلوب الذين عمدون إلى المتشابه وليس من النصوص، إنما من هذا الفعل يعارضون به النصوص. نعم،
وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
قوله بخمس،
وفي كلام الشيخ صالح الشيخ في وضع الحجر، أو تأتي الشيخ صالح في مسألة وضع الحجر أيضا في إضافة إلى ذلك. نعم،
قوله بخمس أي 5 ليال، لكن العرب تطلقها على الأيام والليالي. قوله أبرأ، البراءة هي التخلي،
هذا قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس، يبقى قبل أن يموت بخمس هذا شيء، ولما كان في وقت الاحتضار شيء آخر، وقت آخر. هذا يدل على ماذا؟ عناية النبي صلى الله عليه وسلم الفائقة بهذا الأمر. نعم،
البراءة هي التخلي أي أتخلى أن يكون لي منكم خليل. قوله خليل هو الذي يبلغ في الحب غايته، لأن حبه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب محبوبته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. والخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاها، ولم يثبتها الله عز وجل فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة إن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله. وهذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم دون مرتبة إبراهيم، ولأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المحسنين والصابرين وغيرهم ممن علق الله بفعلهم المحبة، فعلى رأيهم لا فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم
والنبي صلى الله عليه وسلم
أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمهم أن العامة مشكل أمرهم، دائما يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، فنقول أخطأتم وتنقصتم نبيكم، فالرسول خليل الله لأنكم إذا وصفتموه بالمحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتها.
نعم.
قوله فإن الله قد اتخذني خليلا،
قولوا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فليس أحد من الصحابة خليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل الصحابي يتخذ النبي خليلا؟ النبي لم يتخذ أحدا خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولم يتخذ أحدا خليلا، ولو كان يفعل ذلك لاتخذ أبا بكر خليلا. طيب الصحابي يتخذ النبي خليلا؟ إيه نعم يتخذ النبي خليلا، كما جاء في صحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، خليلي بثلاث، وهذا كثير عند الصحابة. طيب هل يتخذ بعضنا بعضا أخلاء، يعني أنت خليل وأنا خليلك وكذا؟ ما في بأس، فأنت خليل وأنا خليلك وهكذا. والله قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
قوله فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا تعليل لقوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه خلة لأحد إلا لله عز وجل. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي رضي الله عنهما، وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن عليا أفضل من أبي بكر.
هؤلاء أخف فرق الرافضة والشيعة، وهم المفضلة، يفضلون عليا على أبي بكر وعمر من غير سب وطعن في أبي بكر وعمر، وهذا خلاف الإجماع، بل وخلاف قول علي رضي الله عنه نفسه، فإنه هو الذي خطب على منبر الكوفة بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، والاتفاق الذي كان عليه الصحابة كما في حديث ابن عمر عند البخاري كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
وقوله لو حرف امتناع الامتناع، فيمتنع الجواب لامتناع الشرط، وعلى هذا امتنع صلى الله عليه وسلم من اتخاذ أبي بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. قوله ألا وإن من كان قبلكم، ألا للتنبيه، وهذه الجملة في أثناء الحديث لكنه ابتدأها بالتنبيه لأهمية المقام. قوله ألا فلا تتخذوا، هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا عام يشمل قبره وقبر غيره.
نعم.
قوله فإني أنهاكم عن ذلك، هذا نهي باللفظ دون الأداة تأكيدا لهذا النهي لأهمية المقام. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم،
كلام الشيخ صالح في حجرة،
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد لشرح كتاب التوحيد، وقد قابل الصحابة رضوان الله عليهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها، فدفنوه في مكانه الذي قبض فيه في حجرة عائشة، وكانت رضي الله عنها قد أقامت جدارا بينها وبين القبور، فكانت غرفة عائشة فيها قسمان، قسم فيه القبر وقسم لها، وكذلك لما توفي
أعيد هذه،
قال فكانت غرفة عائشة رضي الله عنها فيها قسمان،
نعم،
قسم فيه القبر وقسم لها.
هذا معروف، وإلا ما تنام هي بين القبور وتأكل بين القبور وتصلي بين القبور. نعم.
فكذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه ودفن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، كانت أيضا في ذلك الجزء من الحجرة، ولما دفن عمر رضي الله عنه تركت الحجرة رضي الله عنها،
كان باقي مكان يسع واحدة بعد دفن النبي وأبي بكر، فكانت تطمع أن تكون هي فيه رضي الله عنه. من هنا أرسل إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستأذنها، أرسل إليها ابنه وهو لما طعن، وكان هذا الأمر من أهم الأمور التي كانت تهم عمر رضي الله عنه، أن يستأذنها في أن يدفن بجوار صاحبه. وآثرت عائشة عمر رضي الله عنها بذلك. نعم.
ولما دفن عمر رضي الله عنه تركت الحجرة رضي الله عنها ثم أغلقت الحجرة.
هذه حكمة عظيمة، سبحان الله، حكمة عظيمة. لقد كان في الحياة أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، خرج هو وبكر وعمر، دخل هو وبكر وعمر، فهما وزيراه. ثم في هذا أبلغ رد على الروافض، ولهذا هذا الوضع أدخل الغم عليهم وسيبقى إلى يوم الدين. ولهذا ما أحد يسلم على النبي عند قبر إلا ويسلم على أبي بكر وعمر، هذه إغاظة لهؤلاء سبحان الله. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح بئر أريس، قال فأولت ذلك بقبوره، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر دخل فجلس بجواره، عمر كذلك، عثمان لم يجد مكانا فجلس في مقابله، قال فأولت ذلك بقبوره. نعم.
ثم أغلقت الحجرة فلم يكن ثم باب فيها يدخل منه إليها.
تبهتم؟ هذا تفصيل مهم جدا. يبقى الغرفة قسمان، قسم فيه القبور، قسم فيه معاش عائشة ومن نومها وصلاتها وغير ذلك. طيب، ثم لما ماتت عائشة
قال ثم أغلقت الحجرة فلم يكن ثم باب فيها يدخل منه إليها، وإنما كانت فيها نافذة صغيرة، ولم تكن الغرفة كما هو معلوم مبنية من حجر ولا من بناء مجصص، وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام من خشب ونحو ذلك. ولما زيد في بناء المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأخذوا بعضا من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك.
انتبهتم؟ انتبهتم؟ أخذت الحجرات، بقيت حجرة عائشة كذلك. ما وسع بها المسجد، إنما بحجراته صلى الله عليه وسلم وسع بها المسجد. فلما
قال فأخذوا من الروضة جزءا،
لا قبلها،
وأخذوا بعض من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
بقيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك،
نعم،
فأخذوا من الروضة جزءا وبنوا عليه جدارا آخر غير الجدار الأول.
أخذوا من الروضة اللي خارج المسجد، بين منبري وبيتي، روضة من رياض الجن، بين منبري وبيتي، روضة من رياض الجن. ها، فأخذوا
من الروضة جزءا وبنوا عليه
جزءا، قل مثلا 50 سنتي أو شيء، أخذوا جزءا من الروضة، ها،
وبنوا عليه جدارا آخر غير الجدار الأول،
جدارا آخر غير جدار الحجرة الذي أغلق لما ماتت عائشة رضي الله عنها. نعم.
بنوه من 3 جهات وجعلوا جهة الشمال مسنمة.
بنوه من 3 جهات. طيب، والجهة اللي هي الشمالية اللي هي لو هتقف يكون القبر أمامك، ها، جعلوه كرأس المثلث مسنم بحيث لا تستطيع أن تتوجه إلى هذه. نعم.
وجعلوا جهة الشمال مسنمة أي مثلثة، فصار عندنا الآن جداران، الجدار الأول مغلق تماما وهو جدار حجرة عائشة رضي الله عنها، والجدار الثاني
دار رباعي مغلق كله،
والجدار
يعني
الثاني
مستطيل أو مربع حسب الغرفة. وبعدين قال بنوا خارج ذلك جدار،
قال فصار عندنا الآن جداران، الجدار الأول مغلق تماما وهو جدار حجرة عائشة رضي الله عنها، والجدار الثاني الذي عمل في إمرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمن الوليد بن عبد الملك، وهو من جهة الشمال وهي عكس القبلة، جعلوه مسنما.
نعم، يعني حتى هم لما هدموا الحجرات جاءوا لحجرة عائشة وفعلوا فيها هذا ولم يدخلوها بل بنوا، هذا في عهد عمر بن عبد العزيز. نعم.
لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة، فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعا.
نعم.
يعني مسامتا للمستقبل، فيكون إذا استقبله أحد فقد استقبل القبر، فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن الجدار الأول، وهو جدار حجرة عائشة رضي الله عنها، لأجل أن لا يمكن لأحد أن يستقبل القبر لبعد المسافة، ولأجل أن الجدار صار مثلثا. ثم بعد ذلك بأزمان بني جدار ثالث أيضا،
ثالث وليس هدم جدار، يبقى جدار بعد جدار بعد جدار، ويأتي القبوريون يزيلون كل الجدر هذه ويجعلون القبر في المسجد بارزا، ويا ليت هذا فقط، بل ويقاس عليه سائر المساجد. يعني حتى ولو افترضنا أن أحلامهم الشيطانية هذه موجودة، نقول قبر مسجد النبي سيبقى له خصوصية بإجماع الأمة على أن هذا المسجد يقصد، شد إليه الرحال، هذا غير حاصل، لكن نقول فعلام تقيسون غيره عليه. نعم.
ثم بعد ذلك بأزمان بني جدار ثالث أيضا حول ذينك الجدارين، وهو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله في النونية في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران.
نعم.
حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان.
نعم.
فأصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بثلاثة جدران، وكل جدار ليس فيه باب.
نعم، ما في باب. ولهذا يقول لك الملك أو الزوار دخلوا، هذا خاص بهم، يدخلون ما أحد يدخل، إنما الدخول بعد الجدار الأول، بعد هذه السترة الأولى، إنما إلى الغرفة، إلى الحجرة، إلى القبور، هذه محاطة بالجدر إلى يومك، هذه جدر صماء ما فيها أبواب. يعني لا تظن أن المسؤولين يدخلون أبدا، ما أحد يصل. نعم.
قال: فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر بنفسه.
نعم.
لأنه صار ثم جداران، وكل جدار ليس له باب. ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث، وهذا الجدار أيضا ليس له باب، وهو كبير مرتفع، وهو الذي وضعت عليه القبة فيما بعد، فلا يستطيع أحد الآن أن يدخل إلى القبر أو أن يتمسح به أو أن يرى مجرد القبر.
نعم.
ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف في بعض المناطق، ونحو متر في بعضها، وفي بعضها نحو متر وثمانين إلى مترين، يضيق ويزداد.
نعم.
لكن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار الثالث،
بس هذا هو بين الجدار الحديدي والجدار الثالث. نعم.
فالحاصل أن المسلمين عملوا بوصيته صلى الله عليه وسلم، وأبعد قبره بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه. ولهذا لما جاء الخرافيون في عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة الشرق ممرا، لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة، أو يطوف أو يصلي، وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو يزيد قليلا قد منعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى.
نعم.
وما بعدها، فكأنه أخرج من كونه مسجدا، لأنه إذا كان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يمنع أحدا من الصلاة فيه، فلما منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة، ولم يجعلوا له حكم المسجد، فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه، بل يغلقونه وقت الصلاة، أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور.
هذه مهمة بقى اللي انت قطرها الآن، يعني في عهد الدولة العثمانية الخرافية أتوا فأخلوا الحجرة من الجهة الشرقية بعد الحجرة يعني، فصار من يريد أن يلف حول الحجرة تمكن من هذا، بعدما كانت الحجرة إيه؟ الحجرة من هذه الجهة مسدودة، لها جدارها الأساسي، وهذا خارج المسجد، صارت توسع عن يمين عن الشمال بالأمام وكذا، لكن الجدار الرابع هذه لا، فهم أتوا فزادوا في المسجد من هذه الجهة وفتحوا هذا الممر، فصارت الغرفة في المسجد يمكن أن تطوف بها كلها بعدما كانت هذه مسدودة. فلما جاءت الدولة السعودية سدت هذا الممر، ولو كان هذا من المسجد اللي هو بين الحجرة وبين هذا الجدار، لو كان هذا من المسجد لما جاز سده، لأنه يدخل في حيز الصلاة، ولا يجوز أن يمنع أحد من الصلاة فيه. لكن الدولة العثمانية لما صنعت ذلك أعاده آل سعود وسد هذا، ولهذا لا يمكن أن تصلي فيه، لا ما في صلاة أبدا، ما في صلاة. عرفتم يا إخوان؟ يبقى إذن ما حجرة عائشة إلا كالوضع الذي ذكرته لكم ومثلت لكم، البيت الذي بجوارنا مثلا بجوار مسجدنا، لو أننا اشتريناه ووسعنا به المسجد، فالرجل أعطانا البيت كله إلا محلا كان فيه، إلا غرفة كانت فيه سيقيمها محل، فلما أدخلنا نحن التوسعة وكذا كلها دخلت، البيت كله دخل إلا هذه الإيه؟ إلا هذه الغرفة، فأنا هذه الغرفة يقال في المسجد أبدا ما أدخلت، هي باقية على ما عليه، وأخذنا سائر البيت ليكون ماذا؟ ليكون توسعة، ليكون توسعة للمسجد وبقية الغرفة على ما عليه غرفة فقط. وإلى يومك هذا. نعم. فالمكان الذي يقوله الناس اليوم، اللي يقوله الآن، لا، الغرفة داخل في فراغ بين الغرفة وبين جدار المسجد، نقول هذا الفراغ الذي أحدثته الدولة العثمانية أعادته دولة آل سعود ومنعوا حجروا هذا المكان ومنعوا أن يمر فيه ماذا؟ أن يمر فيه أحد، وإن كانوا يفتحون في وقت الزيارة ممكن تدخل هذا المكان، لكن هذا مثل ما تقف أنت في أي من أي جهة من الجهات وأنت تزور، ما في إشكالية، لكن ليس للصلاة، ولو كان من المسجد لما منعه. فمعرفة وضع حجرة عائشة من الأهمية بمكان، حتى تتيقن أنه إلى اليوم وقبر النبي لم يدخل في المسجد، والحجرة ليست من المسجد. نعم.
الكلام
نعم.
قال: فتبين بذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد، ولكن جهته الشرقية خارجة عن المسجد، فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد، ولكن الحيطان المتعددة وهي الجدران الأربعة التي تفصل بين القبر والمسجد تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد، يعني مكان الدفن.
أعد الأخير هذا الاتخاذ.
قال: فتبين بذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد، ولكن جهته الشرقية خارجة عن المسجد.
نعم.
فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد، ولكن الحيطان المتعددة وهي الجدران الأربعة التي تفصل بين القبر والمسجد تمنع أن يكون،
يعني أنت ترى صورة الحجرة وأنت في المسجد ترى صورة الحجرة لكن ليست منه، كما قلت لك بالمثال ذكرت لك تماما. كم من مساجد عندنا تجد فيها كده، مساجد كبيرة وفيها جزء ليس في المسجد، دورات المياه أنت تراها بارزة داخل المسجد وليست منها، أو بعض بيوت الناس قد تدخل في المسجد فنبني بجوار هذا المكان، من كل مكان يكون مسجد إلا هذا المكان داخل تراه، ترى الغرفة، ترى جدار الغرفة، جدار البيت داخل المسجد لكنه ليس من المسجد. نعم.
ومما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام وعدم اتخاذ قبره مسجدا، أنهم أخذوا من الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قدر ثلاثة أمتار لكي يبنوا الجدار الثاني.
هذا ثلاثة أمتار كمان، يعني ليس 50 سنت ولا شيء، هذا ثلاثة أمتار، قدر ثلاثة أمتار. نعم.
ثم الجدار الثالث، وأخذوا أكثر من 3 أمتار لإقامة السور الحديدي، فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يحمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا، وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه من قاموا بذلك العمل، ففصل القبر عن المسجد ففصل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وصفت هو من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ومن إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بقوله فيما سيأتي بعد هذا الباب: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
نعم.
شيخنا ذكر بعدها قال: والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم يحسن التأمل وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل مسجد.
نعم.
وليست الحقيقة كذلك.
نعم.
لوجود الجدران المختلفة التي تفصل بين المسجد وبين القبر، ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد، ولهذا لما جاءت التوسعة الأخيرة كان مبتدأها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير.
ولهذا شوف التوسعة الأخيرة هذه لما أتت التوسعة موجودة تجد المكان هذا متقد، والتوسعة بعد هذا المكان بما لا يقل عن 10 إلى 15 متر، بدأت التوسعة بعرض المسجد كله، إنما المكان هذا بقي إلى أمام، ولهذا لا تجد التوسعة بالمسجد من هذه الجهة. فالناس مثلا يصلون، المسجد بني بجوار هذه بحيث يكون المسجد كله يعني على مستوى واحد مربع وكذا، لا، إنما المكان الذي فيه الروضة والغرفة وكذا ده مكان مستقل بالأمام، ثم التوسعة خلفه بعد 10 أمتار ل15 متر تأتي توسعة بعرض المسجد كله وبقيت به. فالتوسعة لم تكن في هذه الجهة، هذه ساحة ليست توسعة، ليست مسقوفة. نعم.
قال ولهذا لما جاءت التوسعة الأخيرة كان مبتدؤها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير، حتى لا تكون الحجرة في وسط المسجد.
تمام.
فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام.
نعم. الحمد لله. فبهذا الوضع اتضح لنا الصورة الآن. نعم. بيد في يدي يعني؟ بيد من في يدي من؟ ما أدري عن هذه الرواية. كيف ثبت يد بيده؟ ماذا يقصد قطعا يده حسيا بيد النبي؟ لن تكون المهدي. طب ايه علاقة حتى اذا كان يوم القيامة، لو صحت الرواية يوم القيامة يده بيد النبي، من الذي قال بقى من الحشية بقى هذه انه سيدفن؟ وانه منين جاءت رواية بهذا؟ عميد، عميد بدعة، ليس عميد كلية، هذا عميد بدعة، هذا من أعمدة البدعة وليس من عميد كلية. نعم.
من فوائد الحديث.
نعم. يمنعون، إنما كونه هو خارج المسجد، كونه في بيته، هذا ليس من اتخاذ القبر، إذا القبر ذاته لم يتخذ، إنما هو نفسه يشرك بالقبر، يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث خارج المسجد. الآن مثل ما تكون في شارع من شوارع المدينة وتقول أغثني يا رسول الله، يبقى هذا من اتخاذ قبره مسجدا. إنما لا يمكن تمس الجدار الرابع والخامس، هذا تمسه ممنوع. وكل يوم تأتي سبحان الله صور فيها التشدد أكثر. يعني كان الأول العهد القريب الناس تدخل وتخرج من باب واحد وكذا، وكان يحصل الزحام مع عدم الوصول إلى القبر. الآن لا، صار ممر واحد، اتجاه واحد، ما في دخول وخروج، يعني من الباب هنا والباب هناك، هذا يدخل من هذا الباب، لا، إنما ممر واحد، تدخل من باب إلى جهة الخروج من الباب الآخر، لا يمكن، ولا تقف، ممر دائم. كل هذا من أجل سد هذا الباب وسد الذريعة التي تفضي هذا. نعم.
من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحدا خليلا، لأن قلبه مملوء بمحبة الله تعالى، أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم باتخاذه خليلا، فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، لأن الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، التحذير من اتخاذ القبور مساجد في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك، أن من دفن شخصا في مسجد وجب عليه نبشه وإخراجه من المسجد، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه، لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وذرائعه، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته منه، وهذا من كمال رأفته ورحمته بالأمة أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله فقد نهى عنه في آخر حياته، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد. قوله ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند فراق الدنيا لعن من اتخذ القبور مساجد. قوله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد عندها أي القبور، وقوله من ذلك أي من اتخاذها مساجد. وعلى هذا فلا تجوز الصلاة عند القبور، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن يصلى إلى القبور، فقال لا تصلوا إلى القبور. قوله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، الضمير في قولها يرجع إلى عائشة رضي الله عنها. قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد يقال خشي أن يتخذ مسجدا معناه خشي أن يبنى عليه مسجد، لكن يبعده أن الصحابة لا يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدا، لأن مسجده مجاور لبيته، فكيف يبنون مسجدا آخر؟ هذا شيء مستحيل بحسب العادة، فيكون معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن لم يبنى المسجد.
يعني ما أحد يتصور أنه خشي أن يتخذ كده أو خشي أن يتخذ مسجدا أنهم سيبنون عليه مسجد، لأنه لا يمكن بناء مسجد عليه، وهو أصلا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بيت عائشة، فيبقى إذا المراد محلا للعباد، محلا للعباد، محلا للصلاة. نعم.
ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد مكان الصلاة، والناس يأتون إليها للصلاة فيها، فإذا صلى الناس في مسجد بني على قبر فكأنهم صلوا عند القبر. والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة وإن لم يبن مسجد، فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: الأول أن تبنى عليها مساجد، الثاني أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجد. فإذا كان هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى، فإن هذا بمعنى بناء المساجد عليها، وهو أيضا من اتخاذها مساجد. قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، وهذا يشهد له العرف، فإن الناس الذين لهم مساجد في مكان أعمالهم كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم أين المسجد لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مصلا يصلون فيه مع أنه لم يبنى، لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه صار يسمى مسجدا. قوله بل كل موضع يصلى، فقوله مسجدا أي مكانا للسجود، وهذا معنى ثالث زائد على المعنيين الأولين، وهو أن يقال كل شيء تصلي فيه فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه، كما يقال للسجادة التي تصلي عليها مسجد أو مصلى، وإن كان الغالب عليها اسم مصلى. الخلاصة أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأنها وسيلة إلى الشرك، وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها، وهذا من اتخاذها مساجد، لأن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها.
يبقى الأولى أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأنها وسيلة إلى الشرك، الثانية لا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها حتى ولو لم يبنى المسجد، وهذا من اتخاذها مساجد لأن العلة.
فلو فرض أن رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر ولي من الأولياء على زحمه، قلنا إنك اتخذت هذا القبر مسجدا وإنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة. وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على صحة تسمية كل شيء يصلى فيه مسجدا بالمعنى العام. قوله مرفوعا
ولهذا كما قلنا جاء في السنة صلاة المرأة في مسجدها في البيت. نعم.
قوله مرفوعا المرفوع ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إن من شرار الناس،
وحاشية ذكر هنا كلام شيخ الإسلام في قضاء صراط المستقيم قال فمما يدخل في ذلك قصد القبور للدعاء عندها أولى، للدعاء عندها أولى، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة، أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق إلى لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه واتفق أن يمر بالقبور أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا نحو لا بأس به. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب، أو كان يدعو في بقعة وكان هناك بقعة فيها صليب وهو عنه ذاهل، أو دخل إلى كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد وعن اتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع. نعم.
قوله إن من شرار الناس من للتبعيض، وشرار جمع شر مثل صحاب جمع صحب والمعنى أصحاب الشر، وفي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر وأن بعضهم أشد من بعض. قوله من تدركهم الساعة، من اسم موصول اسم إن، والساعة أي يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها داهية وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، كما يقال هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. قوله وهم أحياء، الجملة حال من الهاء في تدركهم، وقوله تدركهم الساعة وهم أحياء إشكال، وهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة، فكيف نوفق بين الحديثين؟ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركهم الساعة وهم أحياء فهم من شرار الخلق، والجمع بينهما
وهنا الطائفة المنصورة ستبقى في رواية إلى قيام الساعة، فكيف، فهل تكون الطائفة المنصورة من شرار الخلق؟ قطعا لا. إذن كيف نفهم هذا الموضع؟ فقال
والجمع بينهما أن يقال إن المراد بقوله حتى تقوم الساعة أي إلى قرب قيام الساعة وليس إلى قيامها بالفعل، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، فالله يرسل ريحا تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة.
نعم، يبقى إلى قرب قيام الساعة، ومفصل بالرواية الأخرى حتى يأتي أمر الله، وهذا دل عليه الحديث الصحيح في إرسال الريح الطيب ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نعم.
قوله الذين يتخذون القبور مساجد فهم من شرار الخلق وإن لم يشركوا، لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد، وإن كانت دون مرتبتها لكنها تعطى حكما بالمعنى العام، فإن كانت وسيلة لواجب صارت واجبة، وإن كانت وسيلة لمحرم صارت محرمة. فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين، الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، الثاني الذين يتخذون القبور مساجد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر لأن بعضهم أشد من بعض فيه، كما أنهم يتفاوتون في الخير أيضا لقوله تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، وذلك من حيث الكمية، فمن صلى ركعتين فليس كمن صلى أربعا، ومن حيث الكيفية، فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب ليس كمن صلى وهو غافل، ومن حيث النوعية، فالفرض أفضل من النفل، وجنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال حتى في الإيمان الذي هو في القلب يتفاضل الناس فيه، بل إن الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان، فكيف بين شخص وشخص؟ فهل يتفاضل أكثر؟ وخلاصة الباب أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل
ويغلظ
على من عبد الله عند قبر رجل صالح. وكلام المؤلف رحمه الله في قوله في من عبد الله يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليها، فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره، فالشيخ عمم والدليل خاص. فإن قيل لا يستدل بالدليل الخاص على العام، أجيب إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات، فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، تؤخذ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم.
نبه الشيخ، ولو صحت نية الفاعل، فهذا ممنوع ولو صحت نية الفاعل، فالنية صحتها شيء وصحة الفعل شيء آخر. نعم.
تؤخذ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله ولو صحت نية الفاعل لأن الحكم علق على مجرد صورته، فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل، فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها، وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك، بخلاف ما علق على فعل مجرد فلا حاجة فيه إلى النية، أي ولو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك. وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى، وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة، وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة، والشرع إنما
إذا قصدت المشابهة
والشرع إنما علق الحكم بالتشبه، أي بأن الفعل ما يشبه بعض،
بأن يفعل ما يشبه فعلهم سواء قصد أو لم يقصد. فكل حديث فيه نهي عن تشبه المشركين في كذا فإن النهي حاصل ولو لم تقصد أنت التشبه بالمشرك. النبي نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس مشابهة المشركين، وهذا النهي يشمل من قصد ومن لم يقصد، فالمسلمون يوصلون في هذا الوقت ليسوا قصدين ما قصده المشركون ولا يشابهون المشركين، لكن ولو، فما نهي عنه المشابهة لا يلزم فيه قصد المشابهة، لأن النهي عن الصورة عن الفعل. نعم.
ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه: وإن لم ينوي ذلك فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. فإن قيل قاعدة إنما الأعمال بالنيات هل تعارض ما ذكرنا؟ الجواب لا تعارضه، لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمه، وإن لم ينوي الفعل كالأشياء المحرمة كالظهار والزنا وما أشبهها.
نعم.
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، تؤخذ من قوله وصوروا فيه تلك الصور، ولا سيما إذا كانت هذه الصورة معظمة عادة كالرؤساء والزعماء والأب والأخ والعم، أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد، لأنه خلاصة دعوة الرسل، ولأن التوحيد أعظم الطاعات، فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشرك، حتى قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره نوع من الشرك، والحلف بالله كاذبا معصية، وهي أهون من الشرك، فالشرك أمره عظيم جدا. ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا حين غفلوا عما خلقوا له، حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم. فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا، ليس في أفكارهم إلا الدنيا.
هذه عبارة عظيمة، حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم. اشتغلوا بالدنيا بالمال وكذا، وهذا خلق له، واشتغلوا عما خلقوا له، هو العبادة والطاعة. نعم.
فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا، ليس في أفكارهم إلا الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين. وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجب الغفلة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عبدا لما تعبد له، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما قدر له من الدنيا، فالدنيا وسيلة وليست غاية، وتعس من جعلها غاية، كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد 3 مرات: الأولى في سائر حياته، والثانية قبل موته ب5، والثالثة وهو في السياق.
نعم. الرابعة، وهذا يدل على عناية النبي بهذه المسألة، فإن النبي يصطفي من الوصايا ما يعلم حاجة الأمة إليه، لا سيما في هذه المسألة الكبرى التي تعود بالأمة إلى عصر الجاهلية، إلا من رحم الله ممن هو يلزم الحق ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم.
الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، تؤخذ من قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك، بل أول ما يدخل فيه. الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم.
وبئس رجل جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه به في قبيح أفعالهم. فهذا يدل على أنه لم يكن من شرع الأنبياء، إنما هذا من فعل اليهود والنصارى. وعليه فعند الجواب عن الآية قال: الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليه مسجدا، لا يصح الوجه الذي يجيب به البعض من أن هذا كان شريعة في من كان قبلنا، وشريعة من قبلنا لا تكون شريعة لنا إلا إذا قرتها الشريعة. نقول هذا الوجه غير صحيح، لأن هذا لم يكن شريعة في من كان قبلنا، حتى يدخل في القاعدة لم يكن شريعة قط، لأنه لو كان شريعة لما لعن من قام بالشريعة. والنبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فلو كان اتخاذ القبور مساجد شريعة لما لعن من فعل ذلك، فلم يكن هذا شريعة لنبي الله موسى، ولا شريعة لنبي الله عيسى. وعليه فيكون هذا الفعل ليس فعلا جائزا، لنتخذن عليهم مسجدا. والغالب والظاهر أنه من فعل غير المستقيمين، بل أهل السطوة والسلطة، قال: الذين غلبوا على أمره. نعم.
السادسة، لعنه إياهم على ذلك تؤخذ من قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره تؤخذ من قول عائشة: يحذر ما صنعوا، أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره تؤخذ من قول عائشة ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هناك علة أخرى وهي إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، ولا يمتنع أن يكون للحكم علتان كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكما. نعم
صحيح، علتين النسخة فيها أن يكون الحكم علتان صح، أن يكون وليس أن، نعم أن يكون الحكم علتان. نعم نعم ليه؟ لا بس بئس فاعل بئس، فاعل بئس مرفوع، فاعل بئس ونعمة يكون مرفوعا. نعم ما ليه؟ لا عدم التقدير أولى. نعم
التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، سبق أن ذكرنا أن لها معنيين، بناء المساجد عليها اتخاذها مكانا للصلاة
مع إمكانية التقدير، يعني ما قل بئس الرجل رجلا جعل إمامه، لكن نقول بئس الرجل يجعل إمامه اليهود والنصارى وكذا. نعم
التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا سبق،
لكن لها وجه، يعني قلنا بئس رجلا على تقدير بئس الرجل رجلا جعل إمامه، أدي لها وجه.
التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا سبق أن ذكرنا أن لها معنيين، بناء المساجد عليها اتخاذها مكانا للصلاة تقصد فيصلي عندها، بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت. وقوله مع خاتمته، وهي أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار، والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. قوله قبل موته بخمس أي خمس ليال، والعرب يعبرون عن الأيام بالليالي وبالعكس. قوله أشر أهل البدع يقال أشر ويقال شر بحذف الهمزة وهو الأكثر استعمالا، وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما.
كما قال الله عز وجل أصحاب الجنة يوم قال شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، فشر وأشر كل هذا سياق مستعمل. نعم
وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهما.
هو قوله الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع ولم يسمهما. نعم
لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذا، فلو قال من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية فلا يكون للإنسان التشوق مثل ما لو تكلم عن حالهما وحكمهما أولا.
يعني لا نستدل بكلام شيخنا أنه ذكر الطائفتين ولم يذكر اسمهما، يعني الشيخ ذكر بعد ذلك مباشرة اسمهما فقال وهم الرافضة والجهمية، لكن هذا من باب التشويق الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجوا بعض أهل العلم التين وسمين فرقة، كأنك تقول ما اسم هاتين الفرقتين؟ قال وهم الرافضة والجهمية. نعم
وحالهما أنهما أشر أهل البدع، وحكمهما أن بعض أهل العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة. والرافضة اسم فاعل من رفض الشيء
يعني
إذا استبعده،
كفار. نعم
والرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وقال هما وزير جدي، فرفضوه وتركوه وكانوا في السابق معه، لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم نفروا منه والعياذ بالله فسموا رافضة، وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأ وهو يهودي تلبس بالإسلام فأظهر التشيع لآل البيت والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده، كما أفسد بولس دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب حتى إنه جاءه وقال أنت الله حقا والعياذ بالله، فأمر علي بالأخدود فحفرت، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت، ثم أحرقهم بها، إلا أنه يقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته فالله أعلم. فالمهم أن علي رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية،
ولهذا وتسعة أعشار الدين عندهم التقية، وأنه لا دين لمن لا تقية له، والمراد بالتقية الكذب، فمقاموا دينهم على الكذب. فالطوائف ربما أرادت خيرا ولكنهم ضلوا في الفهم، إلا طائفة الرافضة أرادوا كذبا وما أرادوا خيرا، ولهذا فرق شيخ الإسلام بين الخوارج والرافضة بهذا، وأن الخوارج إنما أرادوا التعبد وكذا، وإنما ضلوا في الفهم، فكان عندهم صدق في إرادة التعبد. أما هؤلاء فلا، فإنهم أقاموا دينهم على الكذب والعياذ بالله. نعم.
ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم شعائره الظاهرة كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها تناقضه في الباطن، فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون، وأنهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل.
ولهذا يقول شيخ الإسلام ظاهرهم الرفض وباطنهم ماذا؟ يعني الإلحاد، أو كما قال، أو الكفر المحض. نعم.
وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوى الإسلام؟ ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه قولا: إذا اطلع عليه الإنسان عرف حالهم، إنهم أشد الناس ضررا على الإسلام، وإنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد. فهم يقولون لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن، وهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ هنا، ورموا أفضل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وهما أبو بكر وعمر بالنفاق، وأنهما ماتا على ذلك كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه والعياذ بالله. فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم. وأما الجهمية
أنهم كفار. نعم.
بارك الله فيكم. يعني يكون هذا رد على من استدل بكلام الشيخ العثيمين في بعض المواضع أنه يعني حاجب القارئ الذي ذكر الشيعة لموضع معين. يعني
هنا أي نعم، الشيخ يشرح، لكن الشيخ له تقدير معين، حينما يذكر الاسم في الحرم ربما هاجت فتنة، يعني أنت في الحرم الآن والحرم مليء بالشيعة وكذا، وهؤلاء غش، هؤلاء يريدون مثل هذه الأشياء، فربما الشيخ يتكلم مثلا عن الشيعة في وقت قدره الشيخ، ربما هاج الناس في الحرم تقع مقتلة عظيمة، هؤلاء لا يتقون الله، هؤلاء قتلوا الناس في الحرم. فهذا موضع خاص، مورد خاص لهذا الشيخ، نهى عن ذلك للموضع الخاص هذا. نعم.
وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان، وأول بدعته أنه أنكر صفات الله وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة والكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع فاعتنقها طوائف غير الجهمية كالمعتزلة ومتأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، ولهذا قال أهل العلم أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل وصاروا ينكرون الصفات. والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان،
وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بدعة التعطيل أصلها من اليهود. ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان، وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا ما أخذ، فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين.
نعم، من اليهودية لأنها مأخوذة عن الجعد، عن أبان، عن طالوت، عن عبيد الأعصم اليهودي، والصابئة وعباد الكواكب وكذا، هذه في بلاد خراسان، فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين. نعم.
وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية، وهؤلاء الجهمية معطلة في الصفات ينكرون الصفات، ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته، فالسميع عندهم بمعنى من خلق السمع في غيره، والبصير كذلك، وهكذا. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالإثبات أو العدم، فقالوا لا يجوز أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة، حتى قالوا لا يجوز أن نقول عنه إنه موجود ولا إنه معدوم، لأننا إن قلنا بأنه موجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. وهذا لا يمكن، لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، بل لابد أن يوجد أحدهما، فوصف الله بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدتهم.
نعم، إذا كان لا يوصف بأنه موجود لأنه يشبه الموجودات لو قلنا هذا، أو معدوم لأنه سيشبه المعدومات، بقي أن يكون من الممتنعات. نعم.
ومذهبهم في القضاء والقدر الجبر، فيقولون إن الإنسان مجبر على عمله، يعمل بدون اختياره، إن صلى فهو مجبر، وإن قتل فهو مجبر، وهكذا. فعطلوا بذلك حكمة الله، لأنه إذا كان كل عامل مجبرا على عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب، بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويعاقب هذا ويثيب هذا. وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم، فلا يمكن أن تمدح إنسانا أو تذمه، لأن العاصي مجبر والمطيع مجبر. ويقال لهم إنكم إذا قلتم ذلك أثبتتم أن الله أظلم الظالمين، لأنه كيف يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية، ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته، فيكون أعطى من لا يستحق وعاقب من لا يستحق، وهذا ظلم. فقالوا هذا ليس بظلم، لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه، وهذا تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. وأجيب بأنه باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال لن يخلف وعده، وقد قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلو أخلف هذا الوعد لكان نقصا في حقه وظلما لخلقه حيث وعدهم فأخلفهم. ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء، فيقولون إن
يعني وعد بأنه لا يظلم، فإذا ظلم قد أخلف وعده، وأنتم تقولون هذا ليس بظلم لأنه يتصرف في ملكه، لكن تصرف في ملكه بما يليق أو بما لا يليق، فأنتم تنسبون إليه ما لا يليق به سبحانه. نعم نعم. أيضا قالوا ظلم، ماذا مذهب الإيه، الأشاعرة ولا المعتزلة؟ الأشاعرة عندهم جبر، بس جبر خفي، فهم يثبتون النسبة إلى العبد لكن يجعلونها مجازية ليست حقيقية، إنما هؤلاء لا ينسبون إلى العبد، ينسبون إلى الرب، ينسبون الفعل إلى الرب لا إلى العبد. أما الأشاعرة ينسبونها إلى العبد لكن نسبة مجازية، والفعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فعندهم جبر خفي وما يسمونه بالكسب. نعم.
ومذهبهم في
أسماء، ولهذا يظهر عندهم عبارة ماذا، هذا قتل عند إمرار السكين لا بالسكين. نعم، مثل مثلا ما ترى أنت حفارا، حفار كبير يرفع صخرة كبيرة، وجاء واحد يرفع معه الصورة، صورة من الذي رفع الحجر الكبير هذا؟ الحفار والرجل، لكن حقيقة الذي رفع ذلك هو الحفار وليس الرجل، فهم يعطون ذلك في الصورة فقط، لكن الحقيقة لا ينسبون إليه الفعل. نعم.
ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء، فيقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم، وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان سواء، بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية لنفسه فقط فصار بذلك كافرا. قال ابن القيم عنهم: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان.
هكذا يقولون لا زيادة ولا نقصان. نعم.
فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثها.
فإذا دخلت الجامية في مذهب كانوا غلاة هذا المذهب، فهم في الإرجاء غلاة المرجع لأنهم يرون الإيمان هو المعرفة، وهم في القدر غلاة الجبري، وهم في الأسماء والصفات غلاة المعطلة. إذا دخلت الجهمية مذهبا صار غلاته. نعم.
فمذهبهم،
ولهذا حكى كفرهم الأئمة، لكن المعين منهم لا يعين بكفر حتى تقام الحجة عليه. نعم.
فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثها، لكن أخبث منهم منه مذهب الرافضة.
أخبث بقى من مذهب الجهمية مذهب الرافضة، لأن كما قلنا الجهمية أوتوا من قبل فهم، إنما الرافضة أوتوا من قبل تكذيب، لا يصدقون بالقرآن أصلا. نعم.
حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن جميع البدع أصلها من الرافضة، فهم أصل البلية في الإسلام. ولهذا قال المؤلف: أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، ولعل الصواب من 73 فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى 72، أي أخرجهم من 3 التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
لا، هو قصده أخرجهم من 72 فرقة، يعني 72 فرقة أولاء تحت وعيد، إنما هؤلاء لما كانوا كفارا أخرجوهم. نعم.
وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية: شر أهل البدع، وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وقول المؤلف:
ففيه قتل المبتدع إذا أظهر المذهب وإذا كان رأسا فيه، ولم يرتدع فإن الإمام يعزره بالقتل. نعم. نعم. سلم. نعم، سلم ابن أحوز. نعم.
وقول المؤلف: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرها. ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض، فعلى المرء الحذر من البدع وأن يكون متبعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره،
ولا يقول هذه بدعة سألة وهذه جماعات، والخلاف خلاف في أساليب دعوة وليس فرقا، كل هذا من تأوين شأن البدعة. إنما الواجب على الإنسان يسد الباب. صحيح أن بعض البدع أظلم من بعض، لكن ينبغي أن يحذر الإنسان من كل بدعة ولو بدت صغيرة، فإن معظم النار من مستصغار الشر، واحذر صغار البدع فإنها تعود كبارا. لما تقول الإخوان من الجماعة من أهل السنة والتبلغ من أهل السنة وهذه الطوائف والجماعات من أهل السنة والخلاف بينها في أساليب الدعوة وليست فرقا وكذا، هذا كلام باطل مناقض للواقع ولحقائق هذه الجماعات، فإن الخلاف بينها قائم على التضاد، فكيف تكون جماعات دعوية؟ الأمر الثاني أن هذه الجماعات لا تخلو جماعات مخالفة في أصول، مخالفات في أصول، فهي الفرق القديمة تماما بأسماء جديدة. نعم.
الثانية عشرة ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع تؤخذ من قولها طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وفي هذا دليل على شدة نزعه، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وهذا من حكمة الله عز وجل، فهو صلى الله عليه وسلم شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إيذاء عظيما، وكذلك أيضا فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر، لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته، والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابها، ومنها الابتلاء، فيصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولا شك أن هذه الكرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر، وكان أحب الناس إليه فأثبت له المحبة ونفى عنه الخلة، فدل هذا على أنها أعلى من المحبة. والتصريح ليس من هذا الحديث فقط، بل بضمه إلى غيره، فقد ورد من حديث آخر أنه صرح بأن أبا بكر أحب الرجال إليه، ثم قال هنا لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فلو كان غيره أفضل منه عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحق بذلك. ومن المسائل الهامة أيضا أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب.
هذا مسائل الشيخ ابن عبد الوهاب دقيقة سبحان الله، تصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، لأن النبي لما قال ولو كنت متخذا أحدا منكم خليلا اتخذت أبا بكر، دل هذا على أنه أفضل الصحابة، في الرد على الرافضة. نعم.
ومن المسائل الهامة أيضا أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسب لكان حمزة بن عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما أحق من أبي بكر في ذلك، ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، لم يقل التصريح وإنما قال الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أبا بكر هو الخليفة من بعده، لكن لما قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، علم أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أحق الناس بخلافته،
مع إشارة أخرى مر أبا بكر فليصلي بالناس، إذا لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر، يا أبا الله ورسوله ونؤمن إلا أبا بكر، وهكذا. فمثل هذه إشارات، ولهذا من العلماء من قال بأن خلافة الصديق إنما كانت بالنص عليه من الرسول ليس صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها ليست بالنص، وإلا لما اختلف الصحابة السقيفة ولما احتاجوا إلى هذه البيعة، وإنما ولما قال أبو بكر رضي الله عنه بأن يتقدم أبو عبيدة وكذا، وإنما اختار الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، لكن لا شك فيه إشارة، لا شك أن النبي أشار، ولهذا استدل عمر بأن النبي قد رضيك وأمنك على دينه وهو حي، أفلا نأملك بعد موته، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا الباب سبحان الله، كل باب هو كتاب التوحيد سبحان الله، ما أدق مسائل هذا الكتاب وتبويبات هذا الكتاب وأدلة هذا الكتاب، ولهذا الكتاب هذا لا يملك الإنسان سبحان الله نفسه أمامه إلا أن يثني في كل موضع. أنا ما أدري كيف أغلق الله فهم هؤلاء الذين صاروا إذا ذكر كتاب التوحيد يطعنون ويقولون هذا في عمومات، هذا في ما أدري إيه، هذا في إجمال تستغل التكفيريون وغير ذلك، ولا نرى شيئا من هذا والحمد لله. بل هو رحمه الله تعالى فصل وفصل كثيرا حتى قطع كل اشتباه. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب نجاءنا الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا باب قريب من هذا الباب أيضا. نعم
شيخنا، سؤال ورد من بلقاس من أخي إبراهيم يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في شارع متسع بين القبور؟
بين القبور إذا كان الشارع من شوارع القبور والصلاة صلاة الجنازة فلا إشكال بين القبور في القبور، طالما الصلاة صلاة جنازة، لأن صلاة الجنازة ورد استثناؤها في القبور، فهي الصلاة التي تستثنى فقط. أما إن كان أخونا هنا يقصد الصلاة صلاة الظهر أو العصر أو كذا في الشوارع، إن كان الشارع داخل القبر داخل القبور بين القبور فلا يصلى فيها. إنما إذا كان الشارع عام والقبور مبنية على جهة منه، الشارع عام ممر السيارات وتذهب وتجيء، نصلي فيه صلاة الفرائض لا إشكال. أما صلاة الجنازة تجوز بين القبور وعلى القبر ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. صلاة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على القبر. نعم نعم، هو أفضل الأنبياء بعد، هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. نعم هو خير الناس، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ولهذا قيل هما سيدا كهول أهل الجنة، فهما خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين في سائر الأمم. نعم نزع الثكرات النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك، لكن هل هذا يكون يعني عاما؟ الله أعلم الله أعلم. يعني هل النبي قال إن الموت سكرة، إن الموت لسكرة، لكن هل هذا يبالغ أو يشدد على الإنسان بحسب علو إيمانه؟ الله أعلم الله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاعف لا شيء من ذلك حتى في مرضه، وقال إنني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. نعم كما جاء في حديث ابن مسعود الصحيح. نعم خروج الروح شيء والسكرات شيء. خروج الروح سهل على المؤمن، هذا سهل، تخرج كما يخرج كما تخرج القطط من في السقاء. إنما السكرات هذه غير، ما يجدوا من عرق جبين ويجدوا من أمور ظاهرة في البدن، أما نزع الروح فإنه لا يشعر بذلك، فليس هذا راجع إلى نزع الروح، لا، ليس السكرات راجعة إلى النزع، السكرات شيء، إن الموت لسكرات، ولكن النزع شيء آخر، فالنزع سهل للمؤمن، ليس هذا ما يجده من شدة نتيجة النزع، لا. نعم يعني ما يوجد من شدة في البدن خارج عن مسألة نزع الروح. نعم مثل الثقل، يحصل عن الثقل في البدن. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد يقول: مات والد أحد الحزبيين عندنا والدفنة اليوم، فهل ترون أن أشارك في الجنازة من باب الدعوة؟
من باب الدعوة يدعو إلى إيه؟ يعني يشارك بين السنة؟ لا، لكن ممكن تشارك في الجنازة من باب درء مفسدة محققة. يعني لو كان هيحصل مفسدة محققة والناس تقول عنكم لأن السنة غير ظاهرة أنتم ضلال وتكفيريون ولا تحضرون جنازة المسلمين ولا آخره، فأنت تحضر لكن لا تعزي الذي مات هو مبتدع ولا هو والد مبتدع،
والد أحد الحزبيين
ما يعزي الحزبي، إنما قد يحضر في الجنازة وقت الصلاة يصلي على والده ويمشي بحيث يقطع الطريق على أنه فلان هذا مثلا ترك الصلاة وكذا. هذا إذا لم يكن قطع الصلاة هو المصلحة، فلو كان قطع الصلاة ترك الصلاة هو المصلحة والناس تتفطن السنة يلزم ذلك، لكن نحن نعلم أنه في هذه القرى وتلك البيئات جهل عظيم والناس ما يفهمون هذا، وقد يظنون أن الإخوة تكفيريون وأن الإخوة كيت وكيت، فحينئذ لضرء مفسدة ما في بأس، إذا كان لضرء مفسدة ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودية لمصلحة، فإذا كان الإنسان سيشهد الجنازة هذه لهذه المصلحة ودرء المفسدة الكبرى هذه فيقدرها ولا إشكال. نعم، لكن ما يأتي بقى أمام الناس أيضا يأخذ الحزب هذا بالأحضان وغير ذلك، لأن هذا قد سيزيل الفوارق، لكن الحاجة تقدر بقدره، الحاجة تقدر بقدره. نعم، نقول لا، لأن هذا بالإجماع، دفن أبي بكر وعمر في حجرة عائشة كان بالإجماع، والإجماع منعقد أيضا على أنه لا يكون دفن في البيوت سوى ذلك، ولهذا عمل المسلمين السنة عملية عند المسلمين ما في دفن في البيوت، وما اعتاده الناس من دفن الصغار في ساحات البيوت فهذا فعل عوام وليس فعل علماء، وإنما الطفل يدفن مع المسلمين في مقابر. نعم نعم، اقرأ الجمعة.
هل يتألم، يقول سؤال الشيخ رحمه الله تعالى، ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هل يتألم المؤمن في وقت نزع الروح؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الموت له سكرات وله شدة، قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للموت سكرات، والنزع يعني نزع الروح من البدن شديد لكنه يخف عن شخص ويشتد على آخر، وقد يشدد الله سبحانه وتعالى النزع على الميت لذنوب ارتكبها فيكون في هذا التشديد كفارة له، وإلا فلا بد أن يكون هناك شدة لأن مفارقة الروح لهذا.
معلش أعد الجواب من أولي.
من الأول؟
نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: الموت له سكرات وله شدة، قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للموت سكرات، والنزع يعني نزع الروح من البدن شديد لكنه يخف عن شخص ويشتد على آخر، وقد يشدد الله سبحانه وتعالى النزع على الميت لذنوب ارتكبها فيكون في هذا التشديد كفارة له، وإلا فلا بد أن يكون هناك شدة لأن مفارقة الروح لهذا الجسد الذي ألفته مدة الحياة لا بد أن يكون له أشد الأثر، لكن الناس يختلفون في الشدة والخفة. أحسن الله الخاتمة لنا ولكم.
والله أعلم، الذي ورد في الأحاديث أن روح المؤمن إنما تخرج سهلة سمحة كما تسيل القطرة من في السقاء، وأما هذه الشدة أو ما يحصل من سكرات إنما هذا الذي يظهر والله أعلم أنها تكون ثقلا في البدن منفصلا عن مسألة نزع الروح، فإن المؤمن يكرمه الله عز وجل بذلك، إلا أن يقال بأن مسألة نزع الروح قد يحصل تفاوت بين المؤمنين بحسب أعمالهم فيها، لكن هذا قد يرده ماذا؟ أن النبي وجد هذه السكرات صلى الله عليه وسلم، وجد مثل هذه الشدة كما في الحديث: فإذا اغتم بها كشفها وكذا، فقال وهو كذلك، وكان يقول سبحان الله الموت لسكرات، ولم يقل إن لخروج الروح. فالله أعلم أن خروج الروح هذه بالنسبة للمؤمن لا يحصل من جهة ألم، اللهم إلا إذا كان يعني يشاء الله عز وجل أن كان الرجل عاصيا وكان كذا، قد يحصل له سهولة ليست كسهولة المؤمن كامل الإيمان، إنما ما يحصل من السكرات والشدة هذه تكون في البدن خارجا عن مسألة نزع الروح وبذا تجتمع الأدلة، فنثبت سكرات وثقلا وكذا، ونثبت سماحة ويسرا وسهولة للمؤمن في خروج روحه. نعم.
طب اقرأ. قوله باب سكرات الموت بفتح المهملة والكاف جمع سكرات. قال الراغب وغيره: السكر حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، ويطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشئ عن الألم وهو المراد هنا، وذكر فيه ستة أحاديث.
نعم، يعني الغشي الناشئ عن الألم هذا، نعم، وليس عن خروج الروح. نعم،
شيخنا سؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول بناء على ما تم تقريره من أن المؤمن إذا كان في إيمانه شدة شدد عليه في السكرات، هل يصح الدعاء اللهم هون علينا سكرات الموت؟
إيه نعم، تهون الإنسان قد يحصل له افتتان أو شيء، هو يدعو مثل ما تدعو أنت بأن الله عز وجل يشفيك، وبأن الله يهون عليك المرض، وبأن الله يهون عليك كذا البلاء، مع أنه قد يشدد عليك لرفع الدرجة. فالدعاء بحصول الشفاء، الدعاء بأن يزيل الله ما بك من مرض وشدة وكذا، هذا شيء، ثم حصول الشدة لك من الله لحكمة، هذا شيء آخر. نعم
شيخنا، سؤال الأخير ورد من الحمول من أخي أبي محمد، يقول هل يجوز الصلاة خلف أصحاب البدع وخصوصا جماعة التبليغ والدعوة؟
ما نصلي خلف أهل البدع اختيارا، اختيارا ما نصلي خلفهم أبدا، بل نهجر الصلاة خلفهم ونهجر مساجدهم. أما إذا كان هو إمام المسلمين ولي أمر ولا محل آخر للصلاة إلا خلفه، فإن هجران الصلاة خلفه وهو إمام المسلمين أو ولي أمر وهو مبتدع من البدع. لكن لو كانت هناك مساجد متعددة وبعض ولاة الأمور مبتدع وله مسجد، والمساجد الأخرى مفتوحة، نصلي في المساجد الأخرى. أما إذا لم يكن إلى هذا المسجد أو مجمع جمعة أو مجمع عيد والإمام مبتدع ضال، فإننا نصلي خلفه، وترك الصلاة خلفه من البدع. فالاختيار، عند الاختيار لن نصلي وراء أهل البدع. لكن كما قلت لكم، واحد في البلد، هو مسجد واحد في البلد، وإمامه تبليغي أو إمامه إخواني أو إمامه حزب نور، فماذا نصنع؟ نصلي ولا ندع الصلاة، وترك الصلاة خلفه من البدع، ما يجوز. إنما إذا كان هناك غيره فلا نصلي خلفه، إلا كما قلت لكم حالات تكون فيها دفع مفاسد، وقد يكون الأخ ضعيفا في المكان، هذه أمور يتحكم في هذا الأمر. نعم نعم، الأمر واسع، يعني لو صلوا فرادى على القبر هذا لا إشكال فيه، الأمر فيه ساعة، ولو صلوا جماعة الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. نعم، أنا أقول لك الأمر فيه ساعة، يعني صلوا جماعة لا إشكال، صلوا فرادى لا إشكال، يعني الأمر فيه ساعة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.